بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، هذه السورة التي برز فيها تقرير توحيد الله جل وعلا مع التنويه بالقرآن الكريم، وأيضا برز فيها فصل القضاء بين العباد. وتوقفنا عند هذه الآيات، تأملوا كيف ذكر الله تعالى ما يتعلق بالتوحيد والقرآن الكريم. قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهذه الآية تتعلق بالتوحيد. ثم ذكر الله تعالى أعظم ما يلين القلوب القاسية، قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وتوقفنا في الحلقة الماضية في هذه الآية، تقدم معنا الكلام عن معنى متشابهة في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهذا القرآن كلام الله تعالى، هو أحسن الحديث كتابا متشابها، كما مر معنا. متشابها يعني في حسنه وبلاغته، بخلاف كلام البشر تجد المقدمة فيها بلاغة وجمال، ثم إذا استطرد في الكلام تجد البلاغة تضعف شيئا ما، أو يختل تناسق الكلام. أما القرآن فهو كلام الله تعالى، فهو في أعلى مراتب البلاغة في كل موطن من مواطن وموضع من مواضعه، فهو متشابه في حسنه وبلاغته. ثم ذكر الله تعالى صفة أخرى لهذا القرآن، فقال: مثانية. مثانية، وهذه الصفة فيها شيء من التشابه أيضا. مثانية جمع مثنى، يعني تكرر فيه المواعظ، تكرر فيه القصص. تجد مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرها الله في سورة البقرة، ذكرها الله مثلا في سورة الأعراف، ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، ذكرها الله تعالى في طه، ذكرها الله تعالى في سور مختلفة. وهكذا قصة آدم، قصة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، تكرر فيه القصص، تكرر فيه الأحكام. تجد الأمر بالصلاة مثلا يتكرر في القرآن كثيرا، وتذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، تكرر فيه آيات الجنة وآيات النار. هذا معنى مثانية، لأن الشيء المثنى والمثنى عبارة عن اثنين، يعني الواحد يكرر مرتين. فهكذا هذه صفة الإخوة في القرآن الكريم، وهي من الصفات التي في الحقيقة بها أثر القرآن في القلوب، لأن الله تعالى علم أن هذه القلوب محتاجة إلى أن تتكرر عليها معاني القرآن. فالقلوب ما تشبع من معاني القرآن، فلا يصلح مثلا أن يستمع الإنسان لمعنى قرر في أول القرآن ثم لا يسمعه مرة أخرى، فهذا فيه نقص. إنما الصلاح لهذه القلوب والكمال لها أن تكرر عليها هذه المواعظ التي جاءت في القرآن، لأن الله تعالى علم عظم شأن هذه المواعظ وهذه القصص فكررها في كتابه. ولذلك بهذا تنصلح القلوب، فهذا القلب بمنزلة الشجرة، وهذا القرآن بمنزلة الماء. فالشجرة لابد أن تتعاهدها بالسقي، لو سقيتها مثلا أول النهار وتركتها كل اليوم بدون سقي ربما تموت الشجرة، ولكن لابد أن تتعاهد هذه الشجرة بالسقي. فكذلك القلوب مع معاني القرآن لابد أن يعني تتعاهد قلبك بالقرآن، وكذلك القرآن في ذاته يتعاهد القلوب المؤمنة بالمعاني المتشابهة المكررة فتتكرر في كتاب الله تعالى. بذلك تطمئن القلوب وتزكو النفوس وتنصلح الأعمال وتكمل الأخلاق لما تتكرر عليه هذه المواعظ. ثم الإخوة في الحقيقة الإنسان لا يمكن أن يرسخ اليقين في قلبه إلا إذا تكرر عليه وقع الآيات القرآنية وتكررت عليه المعاني، فهذا أرسخ في النفس، بخلاف الذي يسمع المعنى مرة واحدة ثم بعد ذلك ما يسمعه مرة أخرى. تخيل أن الله تعالى يجمع آيات التوحيد في سورة واحدة في أول القرآن فقط، أو يجمع آيات الجنة في أول القرآن. نعم تتأثر في أول القرآن ثم بعد ذلك تقرأ القرآن لا يوجد فيه ولا آية تتعلق بالجنة أو بالتوحيد، هذا يعني ليس فيه كمال، وإنما الكمال والصلاح للقلوب بتكرار هذه المعاني في ثنايا آيات القرآن الكريم. فهذا من حكمة الله تعالى وتربية العباده ولطف بهم أن ربانا بهذا القرآن الكريم. وهذا يعني والله أعلم يشبه يعني حال الإنسان إذا أراد أن يرسخ في شيء معين يحتاج إلى تكرار الشيء، مثل الطفل الصغير مثلا كيف يتعلم الكتابة؟ لا بد أن ينسخ الحرف الواحد مرات كثيرة، عشرات المرات حتى يتقن هذا الحرف. فكذلك هذه المعاني الإيمانية لا بد أن تتكرر على القلوب مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومئة ومئتين، فهكذا كلما قرأت القرآن تكررت معك هذه الآيات فترسخ في القلوب، فعندها يسطع في القلب النور والضياء، نور الإيمان بضياء القرآن. فهذا من الحكمة في هذا التكرار مثانية. ثم كذلك الإخوة هذا التكرار للآيات وللقصص لا تظن أنه تكرار مجرد ليس فيه فائدة، بل مع تكرار الأمثال والقصص في القرآن ترى شيئا من الاختلاف في بعض الكلمات، في بعض الحروف، في المشاهد، في القصة، وهذا من حكمة الله تعالى. فالتكرار هنا ليس محضا، بل حتى هذا التكرار يكون فيه فوائد أخرى غير موجودة في الموضع الأول. ومر معنا قريبا مثلا الله تعالى قال في الآية التي قبل يعني الآيات التي معنا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا مثل لزوال الدنيا، كما يزول هذا النبات ويموت. هذا المثل الله تعالى كرره في القرآن كثيرا، ذكره في سورة يونس، ذكره في سورة الكهف، ذكره في سورة الزمر، ذكره في سورة الحديد. لكن وقفنا مع كلمة في الحلقة الماضية، قلنا في سورة الزمر قال يجعله حطاما، مثلا في سورة الحديد قال يكون حطاما، وعرفنا السر في هذا. فتأمل ليس التكرار هنا تكرارا مجردا، مع اختلاف أيضا بعض الكلمات. وهكذا مثلا في قصة موسى مثلا يذكر بعض المشاهد المختلفة، في قصة إبراهيم يذكر مشاهد مثلا تختلف يعني من سورة إلى سورة بحسب مقصود السورة والهدف الذي تقرره السورة. فهذا من يعني بديع الأسلوب في القرآن الكريم. فهذه الصفة إذا صفة جليلة للقرآن، بها يعني تخلص القلوب وتتأثر بالقرآن. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى أثر القرآن بعد أن ذكر هذه الصفات التي تؤدي إلى الخشوع ورسوخ الإيمان في القلوب. فقال تقشعر، قال مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا فيه تنويه بالقرآن الكريم، هذا الكلام هكذا يؤثر في المؤمنين. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما يسمعون القرآن يتدبرونه ويقبلون عليه بقلوبهم ويستشعرون أن الله تعالى يكلمهم، فتقشعر الجلود، تصاب بالقشعريرة، يعني تصاب بهزة، تتقبض الجلود وكأنها تيبس، لأنه كما ذكر بعض المفسرين أن كلمة تقشعر أصلها من قشع والراء للمبالغة، والقشع هو الجلد اليابس، فكأن الجلود هكذا لما تتقبض من خشية الله تيبس من خشية الله، تقشعر وتهتز وتصاب بالقشعريرة. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تأمل، لم يذكر ما الذي قام في قلوبهم، وإنما ذكر قشعريرة الجلد، وكأن ما في القلب لا يمكن أن يوصف. فإذا بكى القلب من خشية الله وامتلأ القلب من محبة الله والشوق للقائه وخشيته جل وعلا، فإذا كانت هذه الخشية مثلا قليلة ربما ما يظهر هذا على الجلد، ولكن إذا بلغت الخشية أعظم مبلغ في القلب اقشعر الجلد. ولهذا ذكر الله تعالى أثر القرآن هنا على الجلود فقط، حتى يدل على أن الذي قام في القلوب قد بلغ أقصى غايته من الخشية لله والشوق للقائه. فقال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه صفة المؤمنين إذا قرأوا كتاب الله جل وعلا، كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن في الصلاة لا يسمع الناس قراءته من بكائه. وعمر رضي الله عنه كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، وصلى في صلاة الفجر في يوم من الأيام فقرأ سورة يوسف، فلما وصل عند قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمع نشيجه رضي الله عنه من خلف الصفوف. ويقول ثابت البناني رحمه الله تعالى إني أعلم متى يستجيب الله لي، فقيل له كيف ذلك؟ فقال إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيني. فهذه علامة القبول، هذه العلامة في الحقيقة تدل على توفيق الله تعالى لعبده وهداية لقلبه. لما يهدي الله تعالى قلبك ويفتح في قلبك الإيمان والخشية والمحبة له، وكل يتأثر بالقرآن بما يقوم في قلبه لما يتفكر في آيات القرآن، كيف لا تقشعر الجلود وهي تسمع هذا الكلام العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما تسمع قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، كيف لا تقشعر الجلود توجل القلوب لما تسمع قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله لو يقف المسلم عند أي آية من كتاب الله ويتفكر فيها ويحاسب نفسه مع هذه الآية، والله يقشعر جلده ويوجل قلبه من كلام الله جل وعلا. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يخشون ربهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما أقبلت على تعلم القرآن وتدبر القرآن ازدت خشية لله. وتأمل كيف قال يخشون ربهم، ما قال يخشون الله. ذكر وصف الربوبية الذي يشعر بالمحبة وتربية الله تعالى لعباده ورزقه لهم، فقرن بين الخشية وبين ما يورث الطمأنينة والمحبة في القلوب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهكذا هؤلاء المؤمنون الإخوة يجمعون في السير إلى الله بين الخوف والرجاء. فكما تقشعر جلودهم من خشية الله، فكذلك بعد ذلك إذا سمعوا مثلا الآيات في رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لما يسمعوا آيات الجنة إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. تلين قلوبهم، تلين جلودهم. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين، يعني تذهب عنها القشعريرة. تلين جلودهم وقلوبهم، تأمل هنا ذكر القلوب. لماذا؟ ليدل على حصول كمال الطمأنينة، لأنه ربما تزول القشعريرة عن الجلد لكن يبقى شيء في القلب من الخشية. لكن قال تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تأمل، يعني ما قال تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله، قال إلى ذكر الله، مع أن الأصل أن تستخدم الباء هنا، فهذا يدل على وجود فعل محذوف أو يضمن فعل تلين معنى السكون والطمأنينة بما يتناسب مع حرف إلى، يعني يكون معنى الكلام تلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن وتسكن إلى ذكر الله. فقال قلوبهم هنا للدلالة على كمال الطمأنينة، قد تزول القشعريرة لكن يبقى شيء في القلب من الوجل والخوف، لكن هنا أيضا يعني هكذا تمتلئ القلوب بكمال الطمأنينة وقوة الرجاء والرغبة فيما عند الله. وتأمل كيف قال إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. ولما تتفكر في أسماء الله وصفاته ترى أن أكثر الأسماء الحسنى تتعلق بالرحمة: الرحمن، الرحيم، الكريم، المنان، الرزاق، الوهاب، التواب، الحليم، الشكور. لكن انظر إلى الأسماء التي فيها انتقام وغضب، يعني قليلة: العزيز، القوي. فبمجرد ما تذكر ربك جل وعلا أول ما يخطر في القلوب رحمة الله الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهكذا حال المؤمنين إذا سمعوا كلام الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول قتادة رحمه الله في هذه الآية، قال: هذا نعت أولياء الله. نعتهم بقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا من الشيطان. فهذا وصف المؤمنين إذا سمعوا القرآن وذكروا الله، تراهم خاشعين في سكينة، يبكون ويستمعون كلام الله ويقرؤونه، بخلاف ما يفعل بعض الناس من الجهلة هداهم الله تعالى، ربما يجتمعون في مجلس وإذا بهم يدعون ويزعمون أنهم يذكرون الله، فيذكرون الله بأذكار ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أحدهم يهز رأسه هزا عنيفا وإذا به يقوم وقد يرقص وقد يقفز، ويظن أن هذه حالة جاءت في نفسه من الله تعالى، ويظن أن بهذا يكون يعني خاشعا كأنه لا يشعر بما حوله، فهذا من الجهل والضلال ومن تلبيس إبليس على هؤلاء. يذكرون الله بأذكار مبتدعة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقولوا لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هو هو هو، أو يقول الله 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 هكذا بدون يعني كلمة تدل على يعني معنى هذا الكلام، لأن الكلام العربي لابد أن يكون مركبا حتى يفهم، أما أن تأتي بلفظ مطلق مفرد هكذا تلقيه فهذا لا يفهم منه مرادك من الكلام. ثم أيضا هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في مثل هذه الأذكار المبتدعة. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر مثلا، وهكذا الأذكار الشرعية. فهذا حال المؤمنين إذا سمعوا كلام الله تعالى. قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم يربط الله تعالى القلوب به جل وعلا، يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فتتعلق قلوبنا بالله تعالى، ذلك الكلام الذي هو أحسن الحديث، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء، يوفق من يشاء. قال ومن يضلل الله فما له من هاد. فنسأل الله تعالى أن يهدينا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع. ثم قال الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تأمل، يقول الله تعالى بعد ذلك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني هذا جزاء من ضل السبيل، لأنه قال في الآية المتقدمة ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا الذي أضله الله لما أعرض عن كلام الله، ماذا له يوم القيامة؟ قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني هذه سبحان الله مرت معنا كثيرا في السورة هذه، يأتي الكلام هنا بطريق الاستفهام، هذا يجذب السامع أكثر، لما يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أفمن حق عليه كلمة العذاب. فالكلام معناه إذن ماذا؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو منعم في الجنة، ما يستوون أبدا عند الله. فيجعل العاقل يفكر ويختار أي الحالين يريد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، الإنسان الإخوة إذا يعني جاءه مثلا عذاب يتقيه بماذا؟ بيديه، يحاول أن يدفع عنه الخطر والعذاب بيديه هكذا. لكن هذا الإنسان يتقي العذاب بماذا؟ بوجهه في نار جهنم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، فيداه مغلولتان ويتقي العذاب بوجهه إذلالا له، فالوجه أشرف شيء في الإنسان، فلما يتقي العذاب بوجهه هذا فيه إذلال وخزي لهذا الإنسان، كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وتأمل كيف قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني أظهر ذله هنا. لماذا؟ هذا والله أعلم يقابل حال المؤمنين. المؤمنون لما تذللوا لله تعالى واقشعرت جلودهم من خشية الله والتذلل له، ثم لانت قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، فهكذا كان حال في الدنيا، ذل وجهه لله وخضعت رقبته لله، وهكذا يسأل الله تعالى سؤال العبد الفقير الذليل المشتاق المحب الذي يرجو رحمة الله. فلما كان حاله في الدنيا في تذلل لله، الله تعالى أكرمه في الجنة، بخلاف هذا الضال الذي أعرض عن كلام الله وكان متكبرا في الدنيا، فجاءه الذل في القيامة في نار جهنم. وهذا أيضا يتناسب مع جو السورة، السورة تقرر التوحيد وعظمة الله وفصل القضاء بين العباد، فهؤلاء الذين لم يعبدوا الله وتكبروا يكون حالهم الذل يوم القيامة. قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني كمن هو مطمئن آمن منعم في الجنة ووجوههم نظرة في الجنة، ثم مع هذا العذاب يأتي عذاب التوبيخ والتأنيب، وهذا أشق ما يكون على النفس. الإنسان يعني يكون أصلا في عذاب وشقاء، ومع ذلك إذا بآخر يؤنبه على ما فعل، فهذا عذاب روحي ونفسي. وقيل للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا أنفسهم بمعصية الله، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ذوقوا، هذه الكلمة تستخدم كثيرا في يعني العذاب، كما قال الله تعالى أيضا هنا: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. لأن تذوق الشيء هذا أبلغ ما يكون في حقيقة يعني معرفته، ويعني أبلغ ما يكون في الإحساس به، يعني الحواس. الآن لما تنظر مثلا إلى عسل مثلا أو تشم رائحته مثلا، لكن متى تشعر بحقيقة يعني العسل؟ إذا مثلا طعمته وذقته تماما. فكذلك العذاب، كأن الله تعالى يعني أو هنا لما يقول فأذاقهم أو يقول ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني بلغ العذاب منهم كل مبلغ. قال: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ما ظلمكم الله تعالى، هذا العذاب بكسبكم. وتأمل ما قال: ما كنتم تعملون. الكسب هو ماذا؟ يطلق في الغالب على الربح، ربح التجارة يسمى كسبا، فهو ثمرة العمل الذي فيه ربح وخير، فهذا فيه أيضا تهكم بهؤلاء، فهذه ثمرة أعمالكم، وهذه التجارة التي كنتم عليها في الدنيا هذا كسبها. وذوقوا ما كنتم تكسبون، تجارة خاسرة وخائبة. ثم مع عذاب الآخرة ينذرهم بعذاب الدنيا: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. حيث لا يشعرون، قوم نوح كانوا يستهزئون بنوح لما كان يصنع السفينة، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، كانوا يقولون كيف تمشي هذه السفينة، أين الماء الذي ستمشي فيه، وإذا بالعذاب يأتيهم من حيث لا يشعرون، الطوفان الذي عم الأرض. وهكذا أهلك الله تعالى عادا بريح صرصر عاتية، أهلك ثمود بصيحة ما كانوا يشعرون، أن تأتيهم صيحة واحدة تخلع قلوبهم وأرواحهم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يأتي العذاب ليلا أو نهارا وهم يلعبون، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، هذا العذاب العاجل بالخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أكبر. ثم قال الله جل وعلا: لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لآمنوا بالله ورجعوا إلى الله تعالى، ولكنهم لا يعلمون، مع أنهم الإخوة هؤلاء الكفار أو المعرضون يعلمون الحق، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق وأنه ينبغي أن يعبد وحده جل وعلا، لكن العلم إذا كان بدون عمل ما فائدته؟ كأن الإنسان لا يعلم، ما الفائدة أنك تعرف أن هذا واجب عليك وأنك هنا في هذه الأرض يجب عليك أن تعبد الله وتطيع الله وتجتنب معصية الله. ثم بعد ذلك أنت لا تعمل بعلمك، فما فائدة هذا العلم؟ فكأنك لا تعلم. ولذلك قال الله تعالى لهم، قال في ختام هذه الموعظة، قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون بأن العذاب شديد يوم القيامة وينتظرهم هذا العذاب الشديد لا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله. لو رسخ هذا العلم في قلوبهم لا أنابوا إلى الله، ولكنهم في الحقيقة لا يعلمون، لأنهم لا يعملون بما علموا من يعني معارف، يعني ولو كانت يعني ابتدائية من معرفة الله تعالى، فلو عملوا بها لا ساقهم ذلك العمل إلى الإيمان. قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذابه، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار وأن يؤمننا في الحياة الدنيا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا. نقف عند هذه الآية ونكمل شيئا مما يتيسر لنا من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.